الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي تتم لمسائل الاستسقاء فيما أخذناه يعني إخراج البهائم هل يستحب إخراجها إلى المصلى والصحيح لا يستحب ذلك لضعف ذلك الحديث القصة التي أن سليمان خرج فرأى نملة السقي فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. عمن صح هذا المرفوع حديث أبي هريرة لا يصح، صح عمن؟ عن الزهري من قوله وهو معضل. أيضا مما أخذناه إخراج أهل الذمة، هل يدعون للخروج مع المسلمين؟ نعم لا يدعون للخروج، وإن خرجوا بأنفسهم لا يمنعون من ذلك، ولكن يكونون منعزلين عن المسلمين لا يصيبهم عذابهم معهم، فإن عادا استسقوا فنزل بهم العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به. ألحق بهم العلامة ابن عثيمين قرانا في الشرح الممتع من أهل البدع، قال لا يدعوا للخروج وإن خرجوا لا يمنعون. أيضا مما تقدم معنا مسألة الاستصحاء، ما معنى الاستصحاء؟ طلب تحويل المطر أو وقفه عن الناس، كذلك حديث أنس هل يشرع له صلاة واجتماع؟ لا يشرع له صلاة واجتماع. أيضا مما تقدم معنا الدعاء عند نزول المطر وبعد نزوله، ماذا يدعو عند نزوله؟ اللهم صيبا نافعا، حديث عائشة في البخاري، وأيضا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا، ويدعو أيضا رحمة كما في حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال رحمة. بعد نزوله مطرنا بفضل الله ورحمته كما في حديث زيد بن خالد. ثم أخذنا مسألة التعرض للمطر عند نزوله وتحري أن يصيب الجسد، ما حال الحديث الوارد في ذلك وهو صريح؟ منتقد، هو في صحيح مسلم، وقد أعله أبو الفضل الشهيد في علل الأحاديث، وذكر الذهبي أنه مما أنكر عليه على جعفر بن سليمان الضبعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه وقال إنه حديث عهد بربه. البخاري بوب على ذلك، من تمطر في المطر حتى يتحادر على الحيث، واستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن المنبر حتى أصابه المطر وحتى تحادر الماء من لحيته، ويكون الدليل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قصدا. طيب انتهينا من صلاة الاستسقاء، نقرأ في الذي بعد في كتاب الجنائز. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال كتاب الجنائز من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، أي إن كان يجوز أنه ما زال حيا ولم يقطع أنه قد مات فلا يعجل، والقضاء لدينه وتسقيته والتغطية بثوب، سيأتي إن شاء الله، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه، قال رحمه الله: أقول أما عيادة المريض فالأحاديث في مشروعيتها متواترة، وقد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميع العاطس. وزاد مسلم: النصيحة إن طلبها، وإذا استنصحك فانصح له. وزاد البخاري من حديث البراء: نصر المظلوم وإبرار المقسم وإبرار القسم. بخاري مسلم، قول زاد البخاري، وأيضا هذه الزيادة في صحيح مسلم حديث البراء. وفي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وزاد فيها هذا: نصر المظلوم وإبرار المقسم. وهذا الباب هو آخر أبواب الصلاة، وناسب أن يذكر كتاب الجنائز في أبواب الصلاة أو بعد أبواب الصلاة، لأن أهم ما يكون في الجنازة هو الصلاة عليها. والجنائز جمع جنازة، قال النووي رحمه الله: وفيه لغتان مشهورتان بالفتح والكسر، يقال جنازة وجنازة. وبعض العلماء فرق بفرق دقيق فقال: بالفتح للميت، جنازة أي الميت، وبالكسر لما يحمل عليه الميت وهو النعش، جنازة. وهذا إذا نظرت فيه تجده في غاية المناسبة. فجنازة بالفتح للميت فناسب الفتح للأعلى، فإن الميت يكون أعلى من النعش. وجنازة بالكسر للآلة التي يحمل عليها الميت وهي تكون تحت، فناسب أن تكون بالكسر، وإلا فهي لغتان مشهورتان جائزتان. يقال جنازة ويقال جنازة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله في كتاب الجنائز أحكام المريض، بعض أحكام المريض وما الذي ينبغي أن يكون عليه. لأن غالبا أو كثيرا من الأحيان يكون الموت بعد مرض، ففي كثير من الأحيان ما يكون الموت وأحكام الجنازة عقب مرض، فأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من أحكام المريض في هذا الباب، فذكر عيادة المريض وأنها مشروعة، كونها مشروعة هذا مما لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا هل تجب أو لا تجب. فنقل النووي رحمه الله الإجماع على أن عيادة المريض ليست بواجبة. قال الحافظ رحمه الله: ومراده بالإجماع أي الإجماع على وجوب عيادة المريض وجوبا عينيا، فهذا أجمع العلماء أنه لا يجب وجوبا عينيا عيادة المريض. بقي هل يجب ذلك على سبيل أو من باب الوجوب الكفائي، في خلاف. بوب البخاري رحمه الله على الوجوب في صحيحه، وأشار الحافظ رحمه الله إلى شيء من الخلاف تحته. بوب على الحديث رقم 5649، 5649 والذي بعده في كتاب المرضى. قال: باب وجوب عيادة المريض. وذكر في الباب حديثين، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والعاني هو الأسير. وذكر أيضا حديث البراء الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر قال: وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض. وأيضا مما استدل به على الوجوب الكفائي حديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني: حق المسلم على المسلم خمس، فجعل من حق المسلم على المسلم. ثم نقل الحافظ رحمه الله هنا أنه ممن قال بالوجوب الداوودي شارح البخاري، وأيضا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن عيادة المريض واجب على الكفاية لهذه الأوامر في هذه الأحاديث. ونقل الحافظ عن الجمهور قال: وقال الجمهور هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. والصحيح هو القول الأول أن عيادة المريض واجب كفائي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عدة أحاديث. وأما ما نقل الحافظ هنا عن الجمهور أن قد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، فلم يذكر ضابطا لذلك، من هو الذي تجب في حقه ومن هو الذي لا تجب، ولكن يقال أما الوجوب العيني فنقل النووي في شرح مسلم، نقل الإجماع أنه لا يجب وجوبا عينيا على كل فرد. فقد كان المرضى يمرضون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمر الجميع بعيادتهم. وأما الوجوب الكفائي فالصحيح ما بوب عليه البخاري رحمه الله أن عيادة المريض واجب على الكفاية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. هذا في حق المريض المسلم. بقي في حق المريض الكافر ما حكم عيادته؟ أيضا بوب البخاري رحمه الله على ذلك، على الحديث رقم 5657، 5657. قال: باب عيادة المشرك. ثم ذكر حديث أنس حين مرض الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له: أسلم. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وذكر حديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب علقه تعليقا، قال: وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يقال في ذلك أنه إن كان يرجى من عيادته مصلحة أنه يعاد، كأن يسلم، وإن كان تحصل في عيادته الدعوة له إلى الإسلام والنصيحة له فهذا مشروع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن لغرض النصيحة والدعوة فلا. قال ابن بطال رحمه الله قال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام إن كان القصد دعوة. فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. والحاصل في ذلك أنه على هذا التفصيل إن كان لدعوته فهو مشروع وإلا فلا. وإلى هذا التفصيل أشار شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 24 صفحة 265 في أول كتاب الجنائز. سئل عن قوم مسلمين مجاورين للنصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازته، يقول الجنازة لا يتبعه، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه، والله أعلم. إذا قال لا يصلى عليه فلا تتبع جنازته. فعيادة المريض الكافر على ذلك. وإلى هذا أيضا أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع في أوائل كتاب الجنائز، أنه إن كان لدعوته ويرجى من ذلك مصلحة ومنفع يعاد، وإلا فلا. مثله أيضا الفاجر الفاسق الذي اشتهر بفجوره وفسقه، إن كان لقصد نصحه وتذكيره فلا بأس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال: وأما الفاجر من المسلمين، أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها، الذي شهر بالفجور، وإلا فمن الذي يخلو من المعصية؟ قال: ففيه تفصيل أيضا، فإن كنا نعود من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل ألا نعوده. أي إذا لم يكن في ذلك نصح ولا دعوة له للتوبة، وكان مشهورا بالفجور والفسق. والحاصل من هذا أنه ما دام باقيا على الإسلام أن الأصل شرعية عيادته، وأن المسلم قريب من النصيحة ومن الدعوة، لا سيما إذا مرض واشتد به المرض وشعر بالموت، فإنه قريب من الإجابة. طيب، بقي ما هو ضابط المرض الذي تكون العيادة فيه واجبة على الكفاية، وإذا لم تحصل عيادة له يأثم الجميع؟ في الشرح الممتع في المجلد الخامس صفحة 237 قال رحمه الله: قال: وأما المرض فالمراد من مرض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه وبعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة. فهذا ضابطه، أنه إن كان هذا المرض حبسه عن الناس وعن الخروج إليهم واللقاء بهم، أن هذا هو الذي تكون زيارة وعيادة واجبة على الكفاية. وأما إذا لم يكن كذلك بل صار يمكن الخروج إلى الناس فليسأل عنه ويتفقد، أما أنه على سبيل الوجوب فلا. أيضا مما ينبه عليه، هل يشرع تكرار الزيارة؟ في حاشية الروض لابن القاسم رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 12 أنه إن كرر زيارته وأعاد عليه الزيارة وكان ممن يستأنس بذلك ولا يشق عليه، أن هذا مشروع. ذكر قال هل يعاد، ذكر حديثا في ضعف أغبوا في عيادة المريض وأربعوا، قال يقول عد يوما ودع يوما أو دع يومين وعد اليوم الثالث، أي لا تعودن في كل يوم. قال وصوب في الإنصاف اختلافه باختلاف حال الناس، فنحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهية. فإن كان إنسان يستأنس به وله باتصال أو خدمة أو عناية وربما يشق عليه إذا غاب عنه، فهنا يشرع تكرار الزيارة. وإن كان يرى أنه يثقل عليه وربما أصابه بالحرج وأوقعه في الحرج إذا كرر الزيارة عليه والعيادة، فهنا لا يفعل ذلك فقد يؤذيه. وقد أمر الله تعالى بأن الإنسان إذا طعم في بيت إنسان وانتهى من طعامه أن يعجل بالانصراف وهو ليس بمريض، فكيف إذا كان مريضا؟ أيضا مما نبه عليه هنا وقت الزيارة، قال في الروض قال وتكون بكرة وعشية، بكرة أول النهار والعشي ما هو العشي؟ آخر النهار، ليس الليل عشاء، أما العشي هو آخر النهار من بعد الزوال إلى غروب الشمس هو العشي. قال ابن القيم رحمه الله، وكلام ابن القيم في زاد المعاد نقله أنا في الحاشية، قال لم يخص صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات بعيادة، بل شرع لأمته ذلك ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. مشروع ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات لعدم الدليل على التحديد، إلا إذا علم أنه في وقت من الأوقات يشق عليه فلا يشق عليه فيه، بل يتحرى ما يكون مناسبا. أيضا مما يشرع في الزيارة وعيادة المريض الدعاء له، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من الدعاء التي كان يدعو بها للمريض، فمن دعائه لا بأس طهور إن شاء الله، ثم دخل على رجل فقال له ذلك لا بأس طهور إن شاء الله، وفي الصحيحين أنه زار سعدا فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاثا. وحث على الدعاء للمريض عند زيارته، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده هذا الدعاء سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وكان ربما يمسح على المريض ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، هذا في الرقية، فإذا رقاه يقول له ذلك، وإلا فيدعو له بما سبق. بقي هنا إشكال قوله في حديث ابن عباس لا بأس طهور إن شاء الله، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء، فكيف جاء الاستثناء في هذا؟ ها؟ نعم، أنه خبر وليس ماذا؟ وليس دعاء، فالحديث فيه خبر، فقوله طهور إن شاء الله أي هذا المرض تطهير لك من الذنوب بمشيئة الله عز وجل، فليس دعاء حتى يستشكل أنه استثنى في هذا الدعاء بالمشيئة، بل هو خبر أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض تطهير له من الذنوب، كما أخبر أم السائب حين دخل عليها قال إنها تنفي خطايا بني آدم، لما دخل ويتسب الحمى قال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين أي ترتعدين، قالت الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله، قال لا تسب الحمى فإنها تنفي خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد. أخبرها خبرا، وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل خبرا أن هذا المرض تطهير لك من الذنوب، ثم قال إن شاء الله، والخبر يعلق بمشيئة الله كثيرا، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق الدعاء بمشيئة الله، بل يجزم في دعاء. بعضهم قال هو خاص، قال حديث النهي عن الاستثناء بالمشيئة في الدعاء عام، وهذا خاص فيكون خاصا في حق من عاد مريضا، والصحيح أن ظاهر الحديث والمفهوم منه أنه خبر. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من المرضى أن المرض تطهير. نعم، يقول له يعني هذا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم باب التبشير وأنه يطهره الله تعالى من المرض، وإلا هو في الحقيقة ليس بدعاء عنه.